أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. أخي الكريم، إن كثيرا من مشاكل الكنيسة اليوم يتركز حول حقيقة أن هناك مبدأ في غاية الأهمية قد نسي تماما. لقد نسينا من نحن، خلطنا بين الحركة والنشاط واستبدلنا الشخص الإنسان بالبرامج، لذلك كان فرقنا في المجتمع ضئيلا. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو الوعد. كنا بدأنا دراستنا السابقة بالنظر إلى وعد ربنا يسوع المسيح إلى تلاميذه والموجود في سفر العمل أو سفر الأعمال الأصحاح الأول، بينما كان التلاميذ واقفين على جبل الزيتون مع ربهم المقام، وبينما كانت الرياح تداعب ثيابهم وتختلج في قلوبهم عواطف عميقة، سمعوا الوعد الأخير من فم معلمهم المحبوب. أخبر الرب يسوع تلاميذه أن لا يتوقعوا وقت مجيء الرب، بل أن يتوقعوا حلول الروح القدس عليهم. قال لهم: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. الرب يسوع المسيح يهتم بمن نحن قبل أن يوصينا ماذا نفعل. الكنيسة في أمريكا اليوم تعتبر غير مؤثرة، لكن ليس لأنها لا تعمل شيئا، فالكنيسة اليوم ناشطة تحدث ضجة أكبر كثيرا مما مضى، وهي مشغولة أكثر من ذي قبل، لكنها تتحرك للأمام ببطء شديد في السنوات العشر الأخيرة. كتبت معلومات كثيرة، أجريت تنظيمات كثيرة، لكن التقدم بطيء جدا. قال جورج جالوب، وهو صاحب شركة جالوب للإحصائيات والدراسات الميدانية، قال: لم يسبق للكنيسة أن حققت هذا العدد الكبير من النجاحات في المجتمع المدني، إلا أنها في نفس الوقت لم تحدث إلا فرقا ضئيلا جدا. الكثير من مشاكل الكنيسة اليوم يتركز حول حقيقة أن هناك مبدأ في غاية الأهمية قد نسي تماما. لقد نسينا من نحن، خلطنا بين الحركة والنشاط واستبدلنا الشخص الإنسان بالبرامج، لذلك كان تقدمنا إلى الأمام بطيئا. لذا أنا أجد أنه من الرائع أن الرب يسوع لم يقل في العدد الثامن: لكنكم سوف تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وسوف تضعون استراتيجيات وبيانات للأهداف وسوف تطوفون من باب إلى باب وسوف تبدأون حملة كرازية من أجل منطقة أورشليم العظيمة. أبدا، الرب يسوع المسيح قال: هناك شخص آت، وعندما يأتي هذا الشخص الروح القدس ستكون الأولوية عمل يستمر طوال الحياة إلى أن آتي. ما هو هذا العمل؟ تكونون لي شهودا. تسألني أخي الكريم، هل هذا يعني يجب علينا ألا نفعل شيئا، ألا نطوف على البيوت نقدم رسالة المسيح؟ كلا، أنا لم أقل ذلك. الموضوع أخي الكريم هو أكبر من زيارة ساعة في الأسبوع لبيت جارك. بكلمات أخرى، لا يمكنك أن تخرج مساء الخميس أو صباح السبت لمدة ساعة للزيارات ثم تقول لقد أكملت العمل. لا يمكنك أن تضع رمز السمكة في ممتص الصدمات في مؤخرة سيارتك ثم تقول ها أنا أقدم شهادة عن المسيح. لا يمكنك أن تضع 100 جنيه أو دينار في العشور ثم تقول قمت بواجبي. يسوع المسيح يخبرنا أن لدينا عملا طوال فترة حياتنا على الأرض، وهذا العمل هو أن نشهد له وعنه. هل فكرت أخي الكريم من قبل في حقيقة أن المسيح لم يقل أبدا لنا أن نصبح ملحا ونورا؟ لم يسأل هل من متطوع من فضلكم يقوم بدور الملح؟ بل على العكس، يقول حسب إنجيل متى الأصحاح 5، يقول أنتم ملح الأرض. ما الذي يفعله الملح؟ الملح يخلق إحساسا بالعطش، الملح يمنع الفساد، الملح ينظف، الملح يعطي نكهة للطعام. من الملفت للنظر أن المسيح لم يقل أنتم سكر، بالرغم من أنني أتمنى لو كنا جميعا أكثر حلاوة. على عكس السكر، الملح لا يلفت الانتباه إلى نفسه. يكون الملح جيدا بقدر ما يمكنه أن يحول الانتباه إلى الطعام. الملح ليس الهدف منه أن يجمع بل أن ينشر. ما نراه في الكنيسة اليوم للأسف هو تجمع الملح. التجمع أو الاجتماع في الكنيسة لا بأس به إن كان يزيد من ملوحتنا، إلا أنه لا يمكن أن نتصل بالعالم الخارجي ونحن داخل جدران الكنيسة. كما نرى من عنوان أحد الكتب، نحن نحتاج أن نخرج من الملاحة إلى العالم. الرب يسوع أيضا لم يطلب منا أبدا من أي مسيحي أن يصبح نورا، بل قال أيضا في إنجيل متى الأصحاح 5 أنتم نور العالم. الهدف من النور أن يبدد الظلام لكي يمكن الإنسان أن يرى طريقه. نحن وأنتم أحبائي ملح ونور، ما نفعله يجب أن ينبع مما نحن فيه ومما نحن عليه. مرة ثانية نتأمل في وعد المسيح في الآية 8 من الأصحاح 1 من سفر أعمال الرسل، حيث يقول المسيح لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. أصبحت تلك الكلمة المفتاحية لكل سفر الأعمال، أعمال الرسل. سوف تظهر هذه الكلمة بشكل أو بآخر 29 مرة في هذا السفر. كلمة شهود كما كنت قد أشرت في الدراسة السابقة تدفعنا إلى مشهد في قاعة محكمة. ها هي الصالة، هيئة المحلفين، الشخص محل الاتهام، محامي الاتهام، محامي الدفاع. مشهد قاعة المحكمة يزداد حدة عن طريق شيء واحد، وهو استجواب الشهود. تلك الكلمة شاهد وشهود التي اختيرت من قبل الله لكي تظهر من نحن، تدل على أن المسيحي الحقيقي شاهد مدعو لكي يقف في محاكمة ما. من هو المحكوم عليه؟ يسوع المسيح. في هذا التشبيه يعتبر محامي الدفاع شخص الروح القدس، ومحامي الاتهام هو الشيطان. العالم هو هيئة المحلفين الذين لا بد أن يحكموا على أساس شهادات الشهود، بينما نحن الشهود الذين نشهد لحق المسيح. دعونا نتعمق أكثر في هذا المشهد. في إجراءات أي محكمة، إحدى أولى المحاولات التي يجريها محامي الاتهام هو أن يشكك في شهادة الشهود. كيف يحدث ذلك؟ عن طريق تشويه سمعة الشهود. كيف يعيشون؟ كيف يتكلمون؟ كيف يتصرفون خارج قاعة المحكمة؟ كل هذه أمور لها ثمارها المباشرة على شهادة الشهود داخل قاعة المحكمة. يتم تشكيك في شهادة الكنيسة كثيرا في المحكمة بسبب انعدام شخصيتها، مثل ما قال أحد شراح الكتاب وهو وارن ويرسبي، وهو على حق، إن الكنيسة التي قالت مرة للعالم أن تتوب الآن، الآن يحرضها العالم على التوبة. لقد أعطانا المسيح مسؤولية أن نحيا بشكل لا يمكن أن يشكك فيه بشهادتنا كشهود. ويصبح السؤال الآن، إذا دعيت أنت مستمع الفاضل لكي تقف يوما لتدافع عن المسيح، هل سيكون أي شيء في طريقة حياتك يعوق مصداقيتك كشاهد؟ هناك طريقتان نقوم بهما بدور الشاهد، الأولى من أسلوب حياتنا، والثانية من أسلوب كلامنا. تسألني أي الطريقتين أهم؟ هذا السؤال يشبه سؤال الطيار، أي جناحي الطائرة أهم بالنسبة له؟ أنت تحتاج إلى الجناحين معا إن صح التعبير. عندما يتعلق الأمر بالكلام، لابد أن تراعي جدا الكلمات التي تتفوه بها. نحن كشهود ليسوع المسيح نعيش في يوم يطلق عليه ما بعد المسيحية، بمعنى أن الكتاب المقدس والمبادئ والأخلاق المسيحية لم تعد هي المقياس العام في عالمنا. في الواقع أن نبدأ عبارة بالقول يقول الكتاب المقدس لم يعد مقبولا ولم يعد سببا في الاحترام والانتباه. نشرت أبحاث في الثلاثينيات والأربعينيات وحتى الستينيات من القرن الماضي، وكانت الدراسة تشير إلى عدد الأمريكيين الذين يحترمون الكتاب المقدس كمقياس أعلى للسلطة، وكانت النسبة 65%. في التسعينيات بالكاد وصل الرقم إلى 30%، والباقون يعتبرون أن الكتاب المقدس مجموعة من الأساطير والقصص الخيالية. إن المجتمع العالمي اليوم يشبه المجتمع الذي عاشت فيه الكنيسة الأولى، مجتمع يجهل الحقائق الكتابية المسيحية. نحن إذن نواجه جمهورا ذا معرفة قليلة أو معدومة بحق الإنجيل المقدس. لم يعد يكفي اليوم أن نضع نبذة تحت الزجاج الأمامي لسيارة أحدهم ونظن هذا يكفي. أنا لا أقول أنه لا توجد قوة في كلمة الله، إنما ما أقوله ببساطة هو أننا لا يمكننا أن نتواصل مع الناس اليوم دون أن نكون على فهم بأنهم لم يعودوا يعرفون حتى أساسيات ما يقدمه الكتاب المقدس. روى القس ديفيد جيريمايا قصة فصل في مدارس الأحد، صف في صفوف مدارس الأحد. وجدت أنا القصة في أحد الكتب في مكتبتي، أقرأ القصة على أسماعنا. راعي كنيسة يدرس أطفال أحد فصول مدارس الأحد، سألهم قائلا، من هدم أسوار أريحة؟ فأجاب صبي، لست أنا. فاستدار الراعي إلى معلمة الفصل وسألها، هل هذا معقول؟ فأجابته المعلمة، يا حضرة الراعي، إن هذا الصبي يمتاز بالأمانة، أنا حقا لا أعتقد أنه هو الفاعل. حزن الراعي من رد فعل المعلمة، وتوجه مباشرة إلى المشرف على مدارس الأحد وأخبره بما حدث. فقال المشرف، حسنا، الآن أنا أعرف الولد ومعلمته منذ عدة سنوات، ولا أستطيع أن أتخيل أن أحدا منهما قد يفعل مثل هذا الأمر الفظيع. في ذهول كامل دعا الراعي لعقد اجتماع طارئ لشمامسة الكنيسة وروى لهم القصة كلها. بعد دقيقة من الصمت المحرج تكلم رئيس المجلس قائلا، اسمع يا حضرة الراعي، فقط أخبرنا كم تكلف إعادة بناء سور أريحة؟ وسوف ندفع تعويضا عن الخسائر. في الجيل الماضي أحبائي كانت قصص الكتاب المقدس على الأقل معروفة بشكل عام لدى العامة. دعوني أقرأ على أسماعنا قصة حقيقية ترينا الفرق الذي أحدثه هذا الأمر. أثناء الحرب العالمية الثانية، بعد أن شق هتلر طريقه إلى فرنسا طالبا الاستسلام غير المشروط من جانب قوات التحالف في أوروبا، حفر الآلاف من قوات الإنجليز والفرنسيين على طول ساحل شمال فرنسا في محاولة أخيرة لصد القوات الألمانية. عرفوا لكونهم محاصرين على شواطئ دنكرك أنهم سوف يبادون من قبل القوات النازية. بدأ الجنود البريطانيون يرسلون رسالة عبر القناة الإنجليزية، رسالة مكونة من 3 كلمات فقط: وإلا فليكن. هل كانت هذه شفرة نوع من الرسائل السرية؟ كلا، كانت هذه ترجع إلى العهد القديم عندما وقف شدرخ وميشخ وعبدنغو أمام ملك الأصنام وأتونه المحمى وقالوا له: هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا، وإلا فليكن. وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. قد لا يمكن تصديق هذا الأمر في يومنا هذا، ولكن فورا فهم الشعب الإنجليزي تلك الرسالة، وفي الأيام التي تلت خرجت مراكب الصيد والسفن الترفيهية وقوارب التجديف من شواطئ إنجلترا وأنقذت 338 جنديا من قوات التحالف. جيلنا لم يكن ليفهم هذه الرسالة اليوم. في الواقع عندما تتكلم مع إنسان غير مؤمن تقول له: قال الله في الكتاب المقدس واحد فقط من 3 أشخاص سيفهم ما تعنيه. أضيف هنا نقطة ثانية وأقول إن مجتمع الكنيسة الأولى كان مجتمعا تعدديا فيه كثير من الآلهة وعدد كبير من الأديان أو الديانات. من 20 سنة مضت كان يصعب تطبيق هذا المبدأ على الولايات المتحدة الأمريكية أو على العالم بشكل عام. الرد سيكون: توجد ديانة واحدة أساسية في الولايات المتحدة، لكن ليس اليوم. الأمر قد تغير بشكل جذري كبير. توجد الآن أعداد من الآلهة. يتزامن الكثير مما يحدث حولنا الآن مع ميل مؤمني المجتمع الإنجيلي إلى عدم الاهتمام بالتعليم. فالتعليم يفرق، الحب يوحد، هكذا هو الزعم. يسقط اللاهوت، تسقط الحواجز، يحيا الحب، تحيا الوحدة، الأحضان والقبلات، وليسقط كل تهجم على البدع. اتضح ذلك عندما تحدثت زوجتي يوما مع إحدى السيدات. قالت السيدة إنها كانت تعبد في إحدى الكنائس المرمونية وتحاول أن تكون مسيحية صالحة، والسؤال هو: كيف يمكن لإنسان أو إنسانة أن تكون عضوة في كنيسة المورمونز وفي نفس الوقت تقول إنها مسيحية مؤمنة؟ مجتمعنا مهتم بالتجارب حتى في الأمور الروحية. إذن تعيش الكنيسة اليوم نفس نوع التعددية التي عاشتها الكنيسة الأولى. وكنيسة اليوم ككنيسة العهد الجديد الأولى تواجه مجتمعا عدوانيا للأسف يميل نحو الاضطهاد. فالمجتمع الإنجيلي، أي المجتمع الذي يعتمد الإنجيل لا غير، أصبح بحسب الرأي العام بحسب رأي المجتمع متطرفا، وأصبح من الحزب اليميني وذي مبادئ سياسية غير صحيحة. للأسف إن التمسك بالكتاب المقدس وإعلان الحق وإعلائه سوف يؤدي في النهاية إلى المحاكم بتهمة خلق ضغوط عاطفية. تحدثت مع صديق لي وهو من هيئة الرعاة في إحدى الكنائس الرائدة في بلدنا، تحدثت إليه عن هذا الموضوع. قال لي: يا ستيفن، إن خدمتنا تتطلب اليوم توكيل 3 محامين للتعامل مع الدعاوى القضائية المرفوعة ضدنا من قبل أناس يعترضون على المحتوى الكتابي الموجود في برامجنا الإذاعية، يدعون أننا لا نملك الحق في أن نقول ما نقول. في النهاية أخي الكريم، قد نضطر للقول سوف نطيع الله أكثر من الناس، وسوف نستمر في الوعظ والتعليم بالكتاب المقدس مهما يكن. إذن كيف يمكن أن نتواصل مع هذا القرن، القرن 21؟ قال المسيح: أنتم لا تستطيعون، لكني سأرسل روحي القدوس لكي يقويكم، هو يستطيع كل شيء من خلالكم. لذلك قال المسيح: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. ما هي الخطة؟ أن نكون شهودا للمسيح. أولا، أن نكون شهودا للمسيح في مدينة أورشليم، في مدينتنا، في مجتمعنا، في حضاراتنا، ثم في اليهودية. هذا هو الوصول إلى المناطق الأبعد قليلا عن مدينتنا. وفي السامرة قال المسيح: هذه ثقافة مختلفة إلا أنها في نفس القارة، وثم إلى أقصى الأرض، وهذا يشمل كل الثقافات. تقول لي: انتظر اللحظة، هذه ليست خطة، هذه جغرافيا وليست استراتيجية. إلا أن هذه أخي الكريم عبقرية إلهنا الذي يعرف أن الاستراتيجيات تأتي وتذهب، الطرق المؤثرة تتغير وتتطور، فقال بكل بساطة: اذهبوا، ومن خلال شخص الروح القدس الذي يمنح القوة والاستنارة سوف تضعون استراتيجياتكم الخاصة لمدينتكم الخاصة، لمدن البرازيل، لتلال تينيسي، لغابات الأمازون، للغابات الصخرية في نيويورك ولوس أنجلس. فقط قال المسيح: اذهبوا واشهدوا. كلمات المسيح في متى الأصحاح 28 تعطينا دليلا واضحا عظيما، إذ تقدم لنا النتيجة. بكلمات أخرى، إن كنا نعرف ما إذا كانت خططنا تحقق نجاحا أم لا، ننظر إلى الآية 19 من الأصحاح 28 من بشارة متى، حيث قال المسيح: اذهبوا وتلمذوا، أي اصنعوا تلاميذ، اصنعوا شهودا آخرين. قد نسأل: لكن يا رب، ألن يستغرق هذا وقتا طويلا؟ ألن يكون من الأسرع أن تقول لنا: اذهبوا واربحوا النفوس، اخرجوا واختاروا المتحفظين؟ كلا، علينا أن نتلمذ. للأسف نسيت الكنيسة في العالم بشكل عام وفي الولايات المتحدة بشكل خاص، نسيت هذه الخطة إلى حد بعيد. أخي الكريم، علينا أن نبدأ من أورشليم، من هذا الوطن. والوطن للأسف هو أصعب مكان يمكن أن نصل إليه كمواطنين، فالناس في وطنك يعرفونك، تربوا معك، يعملون معك، لكن عليك أن تبدأ وعلي أن نبدأ من هناك، من بيوتنا، لأنما لا نتوقف ولا نقف هناك. في وقتنا هذا توجد في كنيستنا أكثر من 900 عائلة، وهم يمثلون أكثر من 3,000 شخص بقليل. خلال سنة واحدة، إذا استطاعت كل أسرة أن تصل إلى شخص واحد، فسوف يتضاعف العدد. وخلال 6 سنوات سنصبح أكثر من 30,000 عضو في هذه الكنيسة، وخلال 11 سنة سوف نصبح أكثر من 1,000,000 شخص، وخلال جيل واحد فقط نكون قد وصلنا إلى كافة سكان الأرض. ماذا كان رد فعل التلاميذ؟ نرجع إلى سفر الأعمال الأصحاح الأول وأقرأ الآيات 9-11. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتمه منطلقا إلى السماء. إذا أردنا أن نضع هذا الكلام بلغة اليوم العامية نقول: لماذا أنتم تقفون هكذا تنظرون؟ إنه آت ثانية. إنما تذكروا شيئا واحدا، تذكروا ما قاله لكم سيدكم: اذهبوا إلى أورشليم وانتظروا. حينئذ مكتوب: حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت، ولما دخلوا صعدوا إلى العلية. كلمة علية في الأصل اليوناني كانت تستخدم بالتحديد إشارة إلى غرفة المعلم اليهودي يستخدمها للدراسة أو للصلاة. هناك احتمال كبير أن أحد معلمي اليهود أو ربما عضو من السنهدريم مجلس 70 كان قد أتى إلى المسيح بعد القيامة وأعار غرفة دراسته لتلك الجماعة من المؤمنين. ماذا كانوا يفعلون هناك؟ مكتوب: ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيليبس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. أخي الكريم، أسألك في الختام: أين هي أورشليمك؟ أين وضعك الله؟ أين وضعك كشاهد على المرصد لكي تشهد مدافعا عن المسيح من خلال حياتك ومن خلال كلماتك؟ حياتك وكلماتك شهادة للمسيح في كل حين. هذه صلاتي من أجلك ومن أجل نفسي. بكلمات أخرى، بغض النظر عن وظيفتك، إن كنت مهندسا أو مندوب مبيعات أو مديرا، فنانا أو معلما، هذا عملك، لكنك في الأصل أنت شاهد مدعو لكي تقف في قاعة المحكمة في دائرة نفوذك لكي تشهد لاسمي ولمصلحتي يسوع المسيح. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.